أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هذه الأبحاث الأولى أن تسمى أو تبحث تحت هذا العنوان الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو العنوان وهو خصائص القراءة الذكورية والأنثوية للنص الديني. خصائص القراءة الذكورية والأنثوية للنص الديني، ونحن بالأمس أشرنا إلى بعض الخصائص. ثم صرنا بصدد التطبيق. يعني شنو؟ يعني أن بعض الدراسات الحديثة الأنثوية أو النسوية أو النسائية حاولت أن تقدم قراءتها للنص الديني. على مر التاريخ القراءة الذكورية موجودة، خصوصياتها أيضا موجودة، خصائصها معروفة، آثارها أيضا معروفة على مختلف الأبعاد المعرفية من التفسير والعقائد والفقه والأصول والأخلاق. الآن أتركنا من العلوم الطبيعية، أتكلم في العلوم الدينية. أعزائي، واضحة، التاريخ مليء بهذا، لا نحتاج إلى الشواهد لإثباته، وإنما المهم هي القراءة. ماذا؟ القراءة الأنثوية، الأنثى هل لها قراءة أو لا؟ طبعا التاريخ لا يشير لنا إلى قراءات أنثوية، بس الآن ما أريد أدخل ما هي العوامل لماذا، ولكنه في 50 سنة الأخيرة، في 100 سنة الأخيرة، لا أقل في 20-30 سنة الأخيرة، الحركة النسوية حركة قوية في الغرب وآثارها بدأت تأتي إلينا. هذا الذي يصطلح عليها بالفيمينيزم، أليس كذلك؟ هذا الاصطلاح الفيمينيزم، وهذه الحركة حركة قوية ولها أيضا نظريات ولها مراحل مرت بها، خصوصا في 20 سنة الأخيرة أعزائي. ولذا أعتقد أننا نحتاج إلى الإشارة إلى تجربتين، أعبر عنها تجربة أعزائي، تجربتين في هذا المجال. التجربة الأولى أشرنا إليها بالأمس، وهي ماذا؟ وهي التجربة التي قامت بها نائلة السيليني الراضوي، اللي في المقدمة قرأنا للأعزاء وللمتابعين، قرأنا لهم أنها قراءة جديدة ومنشأ التجديد فيها، لأنها صدرت ممن؟ ها؟ من مرأة ومن أنثى أعزائي، كما قال في المقدمة عبد المجيد الشرفي، قال: وقد لا ترتضي صاحبته أن يكون لأنوثتها دور ما في استنباط ما استنبطته، إلا أن الرأي عندنا أن كونها امرأة عامل لا ينكر في توجيه نظرها، خصوصا أعيد العبارة بالأمس قرأنا، يقول: لن تجد له مثيلا من بين آلاف الكتب. هذه قضية ليست سهلة. من أين جاء هذا التجديد؟ هو يقول أنه واحدة من أهم العوامل، أي عامل أعزائي؟ العامل الأنثوي. هي أيضا في آخر المقدمة للكتاب هذه عبارتها، التفتوا لي جيدا، بودي أن أقرأ هذه العبارة في آخر الكتاب، يعني في آخر المقدمة، يقول: وإنما غايتنا من هذا البحث المتواضع أن نصل، دققوا فيما تقول، التفتوا جيدا، وأنا أوافق على هذا المعنى، التفتوا جيدا، وإنما غايتنا من هذا البحث المتواضع أن نصل إلى أن التشريع الإسلامي قام على أسس ثقافية. هذه الأسس الثقافية زمانية ومكانية أو مطلقة؟ لا يمكن للأسس الثقافية أن تكون ماذا؟ مطلقة. هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، العقل الفقهي بين الإطلاق والتاريخي. التفت جيدا، طبعا قام على أسس ثقافية، طبعا بعد هي ضمناً تشير، ومن الواضح ومن الثقافة ومن مقومات الثقافة البعد الذكوري يا عزة، هذا أيضا جزء من ثقافة المجتمعات، أن المجتمع ثقافته الذكورية أو ثقافته ماذا؟ أنثوي. هذا جزء من مكونات الثقافة. وأن بقاء الحكم الفقهي هو صورة للموقف السائد في المجتمع، فإذا كان المجتمع هذه ظروفه فتجد أن الموقف الفقهي ماذا؟ وأنا ذكرت مرارا أن هناك مسائل عديدة أنت تجد بأنه أساسا كانت الذي يقول بها لعله يكفر أفضل من أن يقول طهارة الكفار، طهارة أهل الكتاب. من كان يجرؤ أن يقول بطهارة ماذا؟ أهل الكتاب، لأن هذه من مسلمات الفقه الإمامي وأدعية. تذكرون في بحث طهارة الإنسان إجماعات وإجماعات وتسالمات وتسالمات، لكن الآن أين ذهبت هذه التسالمات؟ أين ذهبت؟ الآن جملة من الأعلام بدأوا يقولون بماذا أعزائي؟ بطهارة أهل الكتاب. بل احنا تجاوزنا عن ذلك وقلنا بطهارة الإنسان ولا مطعن فيه، وهذا رأي فقهي. ولكن هذا الرأي الفقهي الآن ضمن هذه الثقافة، يعني ضمن ثقافة العولمة الآن يقبل، ضمن ثقافة قبول الآخر الآن ماذا؟ يقبل، ضمن ثقافة حوار الحضارات الآن ماذا؟ يقبل. أما قبل 100 سنة توجد نظرية حوار الحضارات أو لا توجد؟ فلا معنى لأن نقول بطهارة الإنسان عز. ما أدري واضح؟ هذا هو الوضع الثقافي. وأن بقاء الحكم الفقهي هو صورة للموقف السائد في المجتمع، وأن نبين في هذا البحث وأن نبين أن التشريع كما فرضه الفقهاء والمفسرون، يعني كما فهمه الفقهاء والمفسرون، يعني كما ماذا؟ كما اجتهد فيه الفقهاء والمفسرون، لم يكن الأصلح ولا الأوحد. لا يقول لنا الذي قالوه هو ماذا؟ هو الأصلح والأوحد. نعم قد يكون أصلح وأوحد في زمانهم، بل نعم، ولكن لا دليل على أنه هو الأصلح والأوحد لكل زمان. ما أدري واضح الرؤية؟ لم يكن هو الأصلح ولا الأوحد، وإنما قد يعمل المجتمع بآخر، يعني غير ذلك الأمر الذي هو كان يعتقد، بآخر هو في نظر المؤسسة المتفهمة في النص عدول عن الأصل. يعني المؤسسة الرسمية تعتقد هذا عدول عن ماذا؟ وخروج عن الأصل. وهذا طبيعي عزيز. ومن هنا هناك دراسات الآن متى تحول الإسلام من دين إلى مؤسسة. هو ما أدري ملتفتين للنكتة ولا يعني شنو الدين يعني مؤسسة؟ يقول ها، من صارت مؤسسة فيصيرها يكون لها مرجع أعلى، ويكون لها حاشية، ويكون لها كذا، ويكون لها امتيازات، بعد تدافع عن ماذا؟ مو عن الدين، عن ماذا؟ عن المؤسسات والامتيازات التي تقولها المؤسسة.
وهذا هو القائم له، سواء في الواقع السني أو في الواقع الشيعي، أن هناك مؤسسة رسمية للدين الآن في الواقع السني موجودة وغير موجودة. وبمجرد أن يقول شيء أحد خلاف ما تقوله المؤسسة الرسمية ماذا يقال؟ هذولاك بعد أياديهم أكثر مفتوحة. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، أرجع إلى هذه، وهو أنه تحول الدين اللي إنما جاء لأي شيء أعزائي رحمة للعالمين، أليس هذا هو منطق القرآن؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما يتحول الدين إلى مؤسسة رسمية تبدأ ماذا؟ إلى آخره، عليه الرحمة. هاي التجربة الأولى. طبعا الأعزاء بإمكانهم واقعا إن شاء الله، لأنه هي وقفت عند المناكح، الفصل الأول في المناكح، الفصل الثاني في أحكام الفراق، الفصل الثالث في باب المواريث، الفصل الثالث في المواريث، الباب الثالث دار الإسلام في مصنفات. وبودي أن هذه الأبحاث والكتاب كما قلت يقع حدود في 700 صفحة، وهي دراسة أكاديمية. الدراسة الثانية، الدراسة الثانية أعزائي هي دراسة أنا فيما سبق أشرت إليها إجمالا، وهي دراسة قامت بها، سأشير، القرآن والمرأة، آمنة ودود، إعادة قراءة النص القرآني من منظور نساء. أكو قراءة تحليلية لهذا الكتاب، عنوان الباحثة باحثة جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في سوسة تونس، عضو وحدة البحث انفصال العلوم واتصالها، إيمان المخينيني، إيمان المخينيني، نحو تأويلية جندرية للقرآن، قراءة في كتاب القرآن والمرأة لأمينة أو آمنة ماذا؟ ودود. هسه آمنة أو أمينة؟ هذه الدراسة موجودة اليوم إن شاء الله يراجعوها أعز إذا موجودة في المواقع، في كتاب محاولات تجديد الفكر الإسلامي مقاربة نقدية الجزء الثاني. هذا أنا عندي من هذه المحاولات، هذا الكتاب عندي فقط مجلدين، هي سلسلة المشاريع البحثية، أنا عندي مجلدين، هذا الجزء الثاني منه، لعله طالع أجزاء أخرى، إذا الأعزاء وجدوا أكو أجزاء أخرى للكتاب أيضا ها يعينون عليها، وعون الضعيف صدقة. تأليف مجموعة من الباحثين، إشراف بسام الجمل، مؤمنون بلا حدود. أعزائي هذه الدراسة تبدأ من صفحة 101 إلى صفحة 171، 70 صفحة دراسة. الحق والإنصاف دراسة قيمة جدا جدا للتعريف بالكتاب، وماذا تريد هذه الدارسة والباحثة آمنة أو أمينة ودود أن تقول في هذا، بغض النظر أنك توافق أو ماذا أنت تخالف. أعزائي التوصيف غير التقويم، هذه قلناه لألف مرة، ومع ذلك يقول السيد لماذا لم ينقد؟ عزيزي أنا دا أوصف الدراسة، دا أقرأ الدراسة، أقول هذه هي الدراسة. هسه إذا صار لنا في يوم وقت مولانا وماذا أيضا نقول ما نوافق وما نخالف. أعزائي نحن الآن بصدد التوصيف لا بصدد ماذا؟ التقييم إذا صح، أو التقويم، بعض يقول لا التقييم غلط، لابد يقول شيء يقول التقويم. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى بعض فروعها. في صفحة 102 الباحثة تقول: أمينة ودود التي حاولت إعادة قراءة الآيات المتعلقة بالمرأة في القرآن. لماذا؟ يقول: لأن غرضها الأصلي أن تقول كما أن الرجل له القدرة على أن يفسر القرآن، المرأة لها قراءتها على ماذا؟ تفسير القرآن. من قال بأنه تفسير القرآن حكر على ماذا؟ ها؟ بغض النظر، أرجع وأقول للمرة العاشرة أن تفسيرها صحيح أو ماذا؟ أو خاطئ. هسه قد تقول تفسيرك للآية خطأ، هي أم تقول لا تفسيرك للآية شنو؟ خطأ. أنت تفهم هكذا، أنا أفهم ماذا؟ هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، أنه زاوية النظر واحدة لو متعددة، وتعد عندما تتعدد الزوايا أعزائي، أنت أجلس هنا هذا يصير فوق، أجلس هناك هذا يصير شنو؟ شو يصير؟ فوق لو تحت مولانا، هو يصير تحت مولانا، لأن زاوية النظر تختلف. تقول: حرصا على إثبات جدارة المرأة وكفاءتها في كل ميادين الحياة إلى جانب الرجل، كما أن الرجل عنده كفاءة أن يفسر، هي هم المرأة مجنو أدى ذلك. فقد قدمت الباحثة آمنة، شو مرة يقول أمينة، مرة هي الباحثة تقول، مرة تقول جنو آمنة، هسه مهم، قراءة تفسيرية للآيات المتصلة بالمرأة ومكانتها في النص القرآني سعيا منها. ما هو الغرض؟ سعيا منها إلى التصدي لقراءة ذكورية طغت على فهم المسلم لنصه الإسلامي عبر عصور، وكانت في نظرها، في نظر آمنة ودود، سبب في تحريف معنى القرآن. طبعا هذا مو تحريف متعمد ومتقصد، هذا تحريف ماذا؟ تحريف معرفي. لماذا؟ لأنه زاوية النظر زاوية ماذا؟ ذكورية. ثقافة المفسر ثقافة ماذا؟ ذكورية. والتفريط في القصد من الرسالة الإسلامية المكرسة لمبدأ المساواة بين الجنسين. هسه هاي المساواة الوجودية، مساواة التشريعية، مساواة القانونية، مساواة القيمية، ذاك بحث آخر. كما انشغل وحظيت، التفت جيدا، وحظيت كتاباتها باهتمام بالغ من قبل جملة من الدارسين، بغض النظر أنها صحيحة أو خاطئة، ولكنها دراسة تستحق ماذا؟ تستحق البحث. وحظيت كتاباتها باهتمام بالغ من قبل جملة من الدارسين لكونها خاضت في مسائل التفسير ومشاغله باحث عن خطاب منسجم ينأى عن القراءة الذكورية الإقصائية للمرأة، ويقر للمرأة المسلمة بأحقيتها في إثبات كينونتها عبر بلاغ الرسالة الذي يتوجه إليها بالخطاب كما يتوجه إلى ماذا؟ الرجل. يعني الخطاب القرآني، ألستم تقولون بقاعدة الاشتراك أنها موجهة إلى الرجال كما هي موجهة إلى النساء، وموجهة إلى النساء كما هي موجهة إلى الرجال، ألستم تقولون هذا؟ تقول لعل لماذا استعمل الصيغ الذكورية على مبانيهم؟ أجابوا ماذا؟ قالوا من باب الغلبة، من باب أن اللغة أكو ضيق في اللغة، لأن اللغة إما ذكر وإما أنثى، وما إلى معنى يستعمل لغة الأنثى، يستعمل لغة الذكر، وإن كان نحن لم نوافق على هذه النظرية، ولكن أتكلم عن المشهور. جيد. وعلى هذا الأساس تعالوا، هذا من صفحة، في صفحة 104 عزيزي، تعالوا في صفحة 105، تقول ضمن هذا الإطار تتعين ماهية النص المسبق في أطروحة آم، حيث تعد من آمنة، حيث تعد كل قراءة انعكاسا لتصورات الذات القارئة ولمقاصد تلك الذات. التفتوا إلى هذا الأصل شوي أوضح لك إياه. يقول لا تقول لا يوجد مفسر للقرآن أو في العقائد أو في الفقه، إلا وهو عندما يدخل إلى النص الديني يوجد عنده قصد يريد إثباته. فعندما يدخل إلى النص الديني يبحث عن أي نصوص؟ ها؟ مو بالضرورة ها ملتفت ها، ولكن هو في رؤيته يحمل ماذا؟ نظرية. فعندما يرى النصوص الدينية الذي يبرق أمامه كالنور كالمصباح، يا نصوص الروايات أو النصوص أو الآيات التي تؤيده، أما تلك التي تخالفه يراها أو لا يراها؟ أعشى البصر لا يرى، أعشى البصر مقصود أعشى الفهم لا يراها، وإذا رآهم يقول ضعيفة السند، وإذا رآها يقول خلاف الإجماع، وإذا رآها يقول جنو خلاف المشهور، وإذا رآها يقول خلاف لا خلاف المسلمات والضرورات، وهكذا أمامك أنت والحوزة ببابك مولان، روح انظر مولان، تقول هاي الروايات لماذا لم تعمل بها؟ يقول هذه أعرض عنها المشهور. كم مورد عندك جنو إعراض المشهور؟ لماذا يعرض عن هذه ولا يعرض عن هذه؟ سؤال لماذا؟ واقعا كما تقولون أو كما نقول في الفلسفة، الترجيح بلا مرجح ممكن أو غير ممكن، إذن لماذا دا يرجح هاي الطائفة ولا يرجح ماذا هذه الطائفة؟ الجواب لأنه محمل بقصد وبرؤية وبنظرية وبغاية يريد ماذا؟ تحقيقها من خلال النص، يريد أن يجد لها غطاء دينيا تلك المقاصد، وهذا أصل مهم أعزائي. ولهذا نظرية الموضوعية هذا كلام واقعا لا يستحق أن يقف عنده الإنسان، لأنه مرارا تذكرون نحن قلنا أن الإنسان عندما يدخل إلى النص الديني يدخل فارغ الذهن لو مملوء بمجموعة ماذا من المقدمات، ها؟ لا يمكن إذا كان فارغ الذهن لا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا. هسه خليني أقرأ لك العبارة: حيث تعد كل قراءة انعكاسا لتصورات الذات القارئة ولمقاصدها تلك الذات القارئة من النظر في النص ومن البحث في معنى النص، فكل قارئ إذ يقبل على النص إنما يقبل عليه بقصد ما، وحينئذ لا يمكن للقراءة إلا أن تكون ماذا؟ مقاصدية أو قصدية، ويؤثر هذا الإقبال القبلي في النتائج ماذا؟ البعدية ضرورة. ولهذا وجدت جملة من المعلقين، اكتبتوا لي جيدا خلي أتشير للإشكال، جملة من المعلقين معلقين قالوا: سيدنا أنت إذا قبلت أنها هذه تاريخية، وهاي قراءتك أيضا للنص الديني أيضا ماذا؟ تاريخية. والجواب: ومن قال بأنه أنا أريد أعطي الإطلاق ماذا لقراءتي؟ أنا بصدد النفي أولئك القائلين بالإطلاق، مو لإثبات الإطلاق ماذا لقراءتي. أنا ما أقول ابن زماني أنا، وزماني يقتضي تقتضي هذه القراءة، وزماني يقتضي هذه القراءة، فأقرأها بما يقتضي ويؤمن احتياجات ماذا زماني ومكاني وثقافتي وشروطي الاجتماعية والفكرية. نعم أنا كذلك، كما أن الآخرين فعلوا أنا ماذا؟ ونعم ما قاله بعض العرفاء أو جملة من العرفاء، طبعا هو مو مقصودهم بس أنا أستفيد منه، أن العارف ابن الوقت. طبعا هم لهم مقصودهم، ها أنا لي من هذا اللفظ ماذا معنى آخر، ابن الوقت يعني أن الإنسان القارئ للنص هو وليد ثقافة ماذا؟ ثقافة عصره. تقول لي سيدنا عود هذه في النبي والأئمة شو تسوي؟ أقول لنا حديث آخر، ذاك بحث آخر، أنه لابد أن نرى أن الأئمة أن النبي كان يلحظ هذا المعنى
عندما يذكر رواية أو شنو لا يلحظ، يعني عندما كان يقول افعل لا تفعل، يحل يحرم، يستحب يكره، كان مو أنه كان بصدد الإطلاق أو كان بصدد ماذا؟ ها؟ شنو؟ البعد الزماني. هاي النصوص مملوءة أمامكم. قال يا ابن رسول الله يأتينا عن آبائكم شيء ويأتيكم عن متأخر. قال خذ بالمتأخر ودع خذ بالأحدث ودع المتقدم. شنو؟ أنتم مو كل دا تتكلمون عن الواقع ونفس الأمر. ما معنى أحدث وأقدم ولا؟ أصلا إلى معنى؟ بناء على أن كل ما يقوله الأئمة مطابق للواقع ونفس الأمر، إلى معنى أنه أحدث وأقدم وأجدد، إلى معنى لو ما إلى معنى. طبعا أنا يكون في علمك، أنا معتقد أن القديمة مطابق لنفس الأمر بشرطها وشروطها، وأن الحادثة مطابق لنفس الأمر بشرطها، ولكن أنت جئت ماذا؟ حذفت الشروط. وأن الأئمة سلام الله عليهم ما حذفوا الشروط، أنت إجيت في فقهك ماذا سويت؟ ها؟ قلت الإطلاق الأزماني، الإطلاق الأحوالي، الإطلاق الأفرادي، الإطلاق المكاني. هذه الإطلاقات أنت جئت بها، وإلا لا يوجد في النص. وين عندك في النص هذا الذي نقوله فيه إطلاق من جهات أربع؟ عندك شيء أنت؟ نعم أنت في علم الأصول، لأن عقليك عقلية ماذا؟ عقلية فوق الزمان والمكان، فأن سويت إطلاق أزماني، إطلاق أحوالي، إطلاق أفرادي، إطلاق زماني، إطلاق أقول إطلاق مكاني، إطلاق إطلاق إلى آخر، إطلاق ثقافي، إطلاق ما إلى آخر. ما أدري واضح صار؟ جيد، نرجع إلى بحثنا في صفحة 106. مع الأسف ما هو وقت أنه كل نقراها. ومن هنا بعد التفتوا لي بعد إلى مجال للموضوعية أو لا مجال للموضوعية بالمعنى المتعارف في أدب، أن الإنسان يأتي إلى النص وهو خال الذهن عن كل شيء. هذا الشعر، هذا مو علم. يعني شنو خال الذهن؟ هو إذا أنت خال الذهن عن اللغة العربية وقواعد اللغة العربية والنحو والصرف والمعاني، التفت، والمعاني والبلاغة والمنطق والكلام والعقيدة وكلها، أنت بينك وبين الله أصير شنو؟ بعد أصير إنسان له جدار، أصير جدار ما لا تفهم من النص. شنو يأتي إلى النص وهو خالي الذهن؟ يعني شنو؟ ماذا أصلا يعرفون ما هو معنى هاي الجملة؟ إذن أنت تأتي ومحمل بماذا؟ بكم علم مولانا؟ قل معي والله 50 علم محمل أنت. فقه محمل، أصول وقواعد أصولية وكلامية وفلسفية ولغوية وأدبية ونفسية وثقافية، كلهن هذني. ثم تأتي إلى ماذا؟ إلى النص الدين. ولهذا بعد هناك بعد الأعزاء يراجع بهذا الفهم تنكر الكاتب وجود منهج معين يدعي لنفسه الموضوعية بشكل كامل. أصلا الموضوعية بشكل لا مجال له في النظريات الحديثة في نظرية المعرفة. تقول لي إذن الحقيقة شو راح تصير؟ راح تصير الحقيقة نسبية. هذا جهل آخر. الحقيقة تبقى مطلقة، أنت الذي تأخذه من الحقيقة ما هو؟ نسبيون. لا تخلطون بين النسبية في فهم القارئ والنسبية ماذا؟ في الواقع. وإن كنت أيضا أنا معتقد بالنسبية في الواقع. شلون؟ أقول نعم، لأنه إذا كانت حقيقة مرتبطة بشرائطها الزمانية والمكانية تكون مطلقة لو نسبية، فإذا هي مطلقة بشرائطها لا مطلقة بلا شرائطها. فإذا صارت مطلقة حتى في الواقع، فإذا صار يعني بعبارة أخرى، خلي ذهنك كمي، نبوة نوح وما قاله نوح مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع؟ مطلق لو نسبي. شو تقولون؟ ها؟ مطلق لو نسبي؟ شو تخافون تجاوبون؟
ها مطلق لو نسبي مرتبط إلى أن لا تأتي شريعة من؟ شريعة إبراهيم. وإذا جاء شريعة إبراهيم إذا كانت مطلقة لو نسبية، هو نسبية ليش تخاف؟ بل الواقع النسبي، أنت جعلته ماذا؟ نعم تقول لي يعني مو مطلقة، أقول نعم كلما كنا في شرائط نوح فشريعة نوح هي ماذا؟ هي الحاكم، ولكن احنا الان شرائط نوح لو شرائط خاتم الانبياء. جيد، تعالوا معنا الى صفحة 107 مولانا، مع الاسف الوقت دي يضيق مولانا، انا هذني كله مولانا كلمة كلمة قاري المقال وشوفون هماتينا، هم الحواشي موجودة هم جنو ها هاي الخطوط موجودة. ومن هنا تعرف الكاتبة بكونه النص ما هو؟ النص المسبق ما هو؟ يعني هاي الثقافة القبلية التي على أساسها أنت تقرأ ماذا؟ ها؟ النص ما هو؟ بكونه مجموع الفرضيات أو الفرضيات والمنطلقات اللغوية والأفكار والأحكام التي تشكل نسقا في التمثل والتقبل وتخلق، هاي مجموعة المنطلقات اللغوية والأفكار والثقافة إلى غيرها، تخلق لكل قارئ خصوصيته التي تتعين وفقا لخلفيته الثقافية المخصوصة، وتسمح، هذا هنا ينفتح باب ماذا؟ ها؟ انفتاح الدلالة للنص الديني لو انغلاق الدلالة، ها؟ وتسمح بتنوع الرؤى التي تعكس شخصية كل قارئ وتميز قراءته عن قراءات الآخرين، وحينئذ لا يمكن أن يكون هناك تأويل دون فرضيات مسبقة. تأويل يعني تفسير، يعني فهم، إذ ليس الفهم إلا نتاج بنية أساسية متراكمة عبر التاريخ، وبذلك لا تنبثق، وفي السياق الإسلامي تعد ودود الفهم القبلي للنص القرآني دافعا من دوافع كثرة التأويلات والتفسيرات وتعدد الأفهام والآراء، وهو ما يجعل من العلاقة بين المسلم ونصه مباشرة وأكثر حميمية، ذلك أن المعنى لم يعد ناشئا فحسب من النص المقروء، بل بالتزاوج بين النص وبين من؟ وبين من؟ وبين قارئ النص. وهذا اللي تذكرون في آخر العام الماضي نحن ماذا قلنا؟ ما هي أركان قراءة ماذا؟ النص الديني. الركن الأول ما هو؟ النص. الركن الثاني ما هو؟ ها؟ قارئ النص. لا يمكن أن توجد قراءة بلا هذه الأركان. الركن الثالث، الركن، تذكرون أربعة أركان أشرنا إليها مفصل، هذه إشارة إلى الأركان الأربعة، ولهذا قلنا دعوة إلى تأسيس علم أصول جديد. قالت ذلك أن المعنى لم يعد ناشئا فحسب من النص المقروء، إنما هو كذلك نابع من الذوات القارئة، ما يجعل النص متعددا معنا وإن كان واحدا ماذا؟ لفظا. هسه السؤال هنا، هذا بعد سؤال إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، دققوا سؤال، وهو أن تعدد المعنى بحسب الواقع لو تعدد المعنى بحسب القارئ، ها؟ أحسنتم. هسه إن شاء الله لابد أن نستدل واقعا بحسب الواقع، فد معنى يوجد، ولكن إحنا 99% إذا كانت قراءة واحدة منها مطابقة و88 جنو باطلة، لو هذه كلها قراءات مطابقة لأن الواقع متعدد لا أن الواقع ماذا؟ واحد. هذا بيانه إن شاء الله سيأتي في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.